الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل التفرق بعده تفرقا معصوما. اللهم ولا تدع فينا شقيا ولا محروما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كما تعلمون اليوم للعرب فقط أو بالعربي فقط، إن شاء الله يوم الخميس بيكون بالإنجليزي فقط إن أحيانا الله سبحانه وتعالى. طيب. ها؟ نفس الدرس، نعم، سأعيد ما سأقوله هنا طبعا بروح النص وليس بحرفيته، لأن أنا أضع أفكارا وبما يفتح الله سبحانه وتعالى. طبعا أذكركم يا أحبة، على فكرة شعور أن الواحد يتكلم بلغة واحدة ويسيطر عليها جميل جدا، بالإضافة إلى أن العربية ليس هناك لغة مثلها. يا الله، من يعرف العربية وقد يعني أكرمه الله بحظ منها ويتعرف على اللغات وبعض اللغات الأخرى يعلم عظيم نعمة التحدث اللغة العربية. والله شيء عجيب اللغة العربية، لكن لا يدركها إلا من أكرمه الله سبحانه وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد. إذن الآن تذكرة سريعة جدا، طبعا أنا بدي أعتذر منكم ثواني بس لأن عندي على الصفحة، لا بدي أحكي معهم بس لأنه في ناس كانوا يتابعوني بالإنجليزي. السلام عليكم respected brothers and sisters. If there is anyone who's following me on the page now, as you may have noticed that in each tafsir session I used to do in Arabic and English. Starting from today, which is Tuesday, I'm broadcasting from Canada now. In Oakville, Ontario, my session will be in Tuesdays just in Arabic, and in every Thursday it will be in English, inshallah. طيب نرجع لأحبائي. يا أخوة، إذا بتذكروا إحنا الآن ماشيين بسورة البقرة، وبدي أذكركم بشيء أنا على الأقل وجهة نظري عن بحاول أفعله أثناء التفسير. أنا ما عم بقف عند كل كلمة وكل معنى لغوي وأصله جذره إلى آخره، ما عم بقوم بهذا النوع من التفسير. اللي بقوم فيه عم بمشي فيه، عم باخذ المعنى العام المفهوم، وأهم شيء عندي الرسائل والفوائد التي يستفاد منها وعلاقتها بزماننا الحاضر، ولا أي مدى ممكن نستلهم من هذه المعاني شيء يحذرنا، يوضح لنا، يساعدنا، يفتح أمامنا الطريق بما ينطبق على واقعنا الحاضر. هذا راح يكون أبرز خلينا نحكي المنهج الذي أتبعه أثناء تحضيري وأثناء شرحي. طيب نحن الآن في سورة البقرة، تقريبا في الآيات إحنا الآن المرة الماضية وصلنا عن قول الله تعالى بدءا من أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم، وتحدثنا بعد ذلك عند وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وبلى من كسب سيئة وحطت بخطيئته. هذا ما ركزنا عليه في المرة الماضية. طبعا بينهما آيات كثيرة، ما زال أنا لم أستطع أن أقف عن كل شيء، الآن سأخذ راحتي أكثر في الحديث. إذا تذكروا أنه اللهم صل على سيدنا محمد، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم، والآيات أنه قلنا هذا عبارة عن إقرار ضمني من حينما قالوا وقالوا لن تمسنا النار. تذكروا لما رب سبحانه وتعالى أعطانا الرسالة الأولى، إياكم أن تضيعوا وقتكم في أن تحسبوا أن هؤلاء سيؤمنون بكم. فبالأغلب الأعم عليك أن تعرف يعني هو ليس فقدان الأمل، ولكنه إعلام غيبي بطبيعة النتيجة عشان تعرف أين تضع جهدك. ركزي معي أنتو، إحنا عم نتعامل مع مجموعة، هذه المجموعة أكرمها الله قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم برسالات عديدة، يعلمون بل كانوا ينتظرون مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن للأسف الغالبية الساحقة رفضت فهي خرجت عن طور إرادة الله سبحانه وتعالى. الآن بعض المؤمنين بطيبته ووساطتهم ظنوا أن المصدر ما دام واحد وقد تم التخفيف عليهم أنهم سيدخلون جماعات وفرادى في هذا الدين الجديد، فربنا سبحانه وتعالى يريد أن يرسل لنا رسالة، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون ثم يحرفونه، وبعد ذلك ألقى لا يعني لا تضعوا هذا الأمر في نفوسكم. الآن اليوم رح يكون عندي الرسالة السريعة بداية، والتركيز كله عند فوين للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. طبعا ننظر إلى إنصاف القرآن وروعة الرسالة القرآنية، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون فوين للذين. إنصاف القرآن أعلمنا بأن هناك أناس من الأميين. طبعا أنا حينما قرأت في التفسير بعض المفسرين قالوا الأمي هو الذي لا يستطيع الكتابة، طبعا لا يقرأ ولا يكتب. بعض المفسرين قالوا الأمي هذا من الأحبار الذي يحفظ التوراة لكنه لا يقرأ ولا يكتبها، فهو يعني عنده كلام محفوظ لكن دون قدرة على التعامل مع النص المكتوب، فبالتالي لو قيل له مكتوب كذا ولا مكتوب كذا لا يدري. بعض المفسرين طبعا أخذوا على العموم، منهم أميون يعني من مجمل هذه المجموعة من هذه الطائفة، منهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. أماني عبارة عن أكاذيب، يعني كل المعلومات اللي عندهم عبارة عن حشو مكذوب. طيب لماذا أورد الله هذه الآية وبعدها فويل للذين؟ هي رسالة من إنصاف وعدل الله سبحانه وتعالى أن الحساب ليس للجميع واحدا. معينتون؟ هلا إحنا عندنا والله أعلم، هذا أنا على الأقل فهمي الشخصي. ليش بقول هذا الحكي؟ إحنا عندنا في ديننا نعلم أنه عندنا صغائر الذنوب، عندنا كبائر الذنوب، صح ولا لا؟ من أعظم الكبائر قال أن يزني المرء بحليلة جاره. شوف الزنا نفسه كارثة، لكن أن يزني بحليلة جاره درجة، لأنه هنا هي جريمة، هي كبيرة أصلا. ولسه فوق ما أنها كبيرة، مين؟ جارك. مين جارك؟ اللي ملاصق إليك، اللي عمليا بتتعامل معه أكثر من أخوك الشقيق لأنه لصق ببيته. فتخيل، ففي عندنا، وربنا قال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فعندنا إنصاف أنه إحنا مش كل خطأ صغير جدا بيطلع من الملة، ومش كل جريمة عليها قعر جهنم الرسالة. لكن نأتي هنا إلى فويل للذين يكتبون الكتابة بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. ننتبه شو الرسالة ربنا يعطينا له. عم بيقولنا الويل هو التوعد بالعذاب الشديد. طب أنا بهمني بدي أسأل، يا الله، طب هذولا اللي عارفين، لاحظ معي، فاهمين وعارفين وعيين ومدركين، ومع ذلك يحرفون، يضعون، يكتبون، يبدلون، ويقولون للناس غير ما يرضي الله سبحانه وتعالى. يعني حجم، خلينا نحكي، الاعتداء والوقاحة غير ممكن تخيله. في فرق بين جاهل غلطان، عرفت كيف؟ كيف احنا بنحكي باللهجة العامية، ده مؤاخذة، بقول لك بكل عين بقحة شفته وهو بمد ايده وبصرق، واجت عيني بعينه وطلع علي وقال لي شو بدك، بفرق عن واحد بالغلط مثلا وقع شغله كسرها، اتزحلق وهو عم بوقع كسر معاه شغله، بفرق عن واحد اجا مسك الشغله وقدامك كسرها وبتطلع عليه، بتفرق ولا ما بتفرق؟ فالان انا عندي، لاحظوا القران شو بيقول لي، بتساءل طيب ليش بيسوي هيك؟ قال ليشتروا به ثمنا قليلا. نفهم هذول الناس بيعملوا، فاهمين، طب ليش؟ ليشتروا، يعني باللهجة المصرية شو بيقولوا؟ سبوبة. في وراها ايش؟ سبوبة، يعني في وراها ايش؟ عم تسبب لهم بشيء من النفع المادي. خلينا نشوف عبر التاريخ مشان نفهم هذه الآية لما جاءت شو كان سابقها أحداث حتى يقول القرآن لنا إنه في ناس وصلوا لمرحلة وهم يعلمون أن الكلام لله، يحرفون كلام الله، مطلعين، عارفين، عالمين، مدركين، مقتدرين، عينك عينك، لدرجة شو قلنا؟ وقالوا لن تمسنا النار. فاهمين. حتى بعض الروايات لما قرأت وتوسعت بالتفسير تفاجأت إنه بعض المفسرين بيحددوا، بيقول لك إنه إحنا لن نعذب أكثر من 40 يوما، وهي عدد أيام عبادة العجل أيام ذهب موسى إلى للقاء ربه، غير هيك ما في عندنا عذاب. يعني قمة الوقاحة مع الله. فالآن أنا بدي أقوم بشغلتين، الآن بدي أعطيكم مثل تاريخي، ما الذي كان يجري مع هذه المجموعة من الناس عبر التاريخ، وكيف كان يشترون به ثمنا قليلا تاريخيا. والأخبار هذه جزء منها من العهد القديم، جزء منها من العهد الجديد، وجزء منها معلومات تاريخية، ونقيس طب إيش علاقته فينا إحنا بزماننا الحاضر هذا. في عندنا ناس بيشتروا بآيات الله ثمن قليلة بنفس هذا المعنى، فعشان نطلع فائدة ما يسمى إسقاط على أرض إيش الواقع. من ضمن ما فتح الله به علي في الذاكرة أعطيكم مثال. الآن بضع مئات من السنين قبل مجيء المسيح عليه السلام، قبل مبعث النبي عيسى عليه السلام، كان اليهود يعيشون أيام الدولة الرومانية، وقبل الدولة الرومانية كان في عندنا مين؟ الدولة اليونانية لسه، اليونان. فتخيلوا اليهود كانوا تحت إمرة اليونان. الآن عم نحكي على مئات السنين قبل مبعث عيسى عليه السلام. فتخيلوا إحدى الحوادث التي تمت، في شيء يسمى بالترجمة السبعينية للعهد القديم، ترجمة السبعينية. شو قصة الترجمة السبعينية هاي؟ الترجمة السبعينية، طبعا لما نحكي كلمة العهد القديم مشان تتخيلوا معي شو قصدي، لو اعتبرنا طبعا انه عندي نسخة، لو اعتبرنا هذا الكتاب مجازا يعني الكتاب المقدس، حينما نقول كلمة العهد القديم فنحن نتحدث تقريبا عن حوالي 75% من القسم الأول منه، ماشي؟ عهد ايش؟ قديم. حوالي ربعه تقريبا يسمى العهد الجديد، بكليته يسمى الكتاب المقدس. العهد القديم يشمل في أول تقريبا 15% منه هو التوراة أو كتب موسى الخمسة. هذه التوراة مع كتب أنبياء وملوك مع بعض كلها تسمى العهد القديم. العهد الجديد الأناجيل الأربعة، متى ومرقس ولوقا ويوحنا، ماشي؟ مع رسائل بولس أو سانت بول، مع رؤيا يوحنا اللاهوتي، هذه كلها تسمى العهد الجديد، كلها تسمى الكتاب المقدس. طبعا الذي يسميه كتابا مقدسا هو المسيحيون أو النصارى وليس اليهود. اليهود هم يعترفون فقط بهذا الجزء، ماشي؟ ولا يسمونه العهد القديم لأنهم لا يعترفون أصلا بالعهد الجديد، ماشي؟ الآن هذا العهد القديم في منه نسخة، ركز معي، نسخة تسمى بالترجمة السبعينية. الأصل أنه هذا هو كتاب اليهود، ويفترض موسى عليه السلام عاش سنة 3400 من الآن، يعني 1400 قبل الميلاد، يعني من الآن 3400 سنة. فالآن لأن نسيت، إما 700 أو 300 سنة قبل ميلاد عيسى عليه السلام كان اليونان مسيطرين على منطقة فلسطين وكان اليهود يعيشون هناك. لاحظوا شو اللي تم. اليونان كانت دولة فكرية وثنية مسيطرة، فأرادت أن تترجم، أجبرت اليهود، طلبت منهم حاخامات، طلبت منهم متخصصين في علوم الشرعية بلغتنا، زي ما تيجي الآن دولة عظمى تسيطر على دولة عربية مسلمة وتقول بدي الشيوخ تبعونكم، من غير تشبيه، من غير أصبح الصورة كيف الآن لو لما نابليون استعمر مصر قبل حوالي 200 سنة بلس، مش دخل واستعمر مصر لفترة قبل الإنجليز، نابليون دخل واستعمر مصر. تخيلوا يأتي نابليون ويقول بدي جزء من علماء الأزهر يفسروا القرآن باللغة الفرنسية كما أريد أنا، تخيلين صورة أنتو؟ يكون في طبعة من القرآن مترجمة، طبعا مترجمة على هوى العلمانية الفرنسية، تخيلين هذا المشهد؟ تم شيء مثل هذا بعهد مين؟ اليونان. فتم ترجمة إيش ما يسمى بالترجمة السبعينية، أحضروا 72 حاخام وقاموا بترجمة العهد القديم للغة اليونانية ووضعوا فيه ما لا يعلمه إلا الله والمتخصصون الآن من أثر الحضارة الوثنية اليونانية في الكتاب المقدس.
مجبورين ولا خاطرهم؟
مجبورين. علماء السلطان مجبورين ولو خاطرهم؟ في هيك وفي هيك، التفصيل مش عندنا.
احنا الان عم بيعطيك مؤشر يشتروا به هسه الان حاليا. حاليا ما في ناس بمثل المنظومه الامريكيه تدخل بعض الدول العربيه. هلا بدي ارجع احكي لكم، انا حاطط عندي لسته هون، بدي ابلش عند اليونان وبدي امر بالرومان وبدي اجي للعصر الحديث، بدي احكي عن محمد اركون ومحمد شحرور وهذول الجماعه. مش كل الناس مجبرين بالمعنى. في عندك سلطه غالبه فكريه قد تكون وثنية وعلمانية ومادية، وهناك متبرعون يفعلون هذا الأمر. طب ماذا يكسبون؟ فلوس، شهرة، مكانة، بيطلع على التلفزيون، برامج، فول بروفيسور، يستقبل على الفضائيات. مو ليش أنا واقف عند ليشتروا به ثمنا قليلا؟ هو في ثمن، هم عم بيقبضوا شيء، والقبض عادة بشريا ما بين الشهرة والمجد والدعم، جائزة نوبل، أشر كذا إلى آخره. طه حسين عميد الأدب العربي، راح نيجي عليه الآن كمان شوي. طه حسين اتهم القرآن بالسرقة والنحل من الشعر الجاهلي. ما هو ليش فكرة ليشتروا به ثمنا قليلا؟ إحنا نفهمها، نسقطها على واقعنا. فإحدى الأمور التاريخية المعروفة قام بها هذه المجموعة من الناس، إنه نفس الكتاب شو عملوا فيه؟ حطوا فيه هكذا. هذا مؤشر طبعا، هذا قبل الإسلام بمئات السنين، بس عم بعطيكم أنا لأنه هاي الكلمة إذا أخذناها بس هيك الآية القرآن ربنا عايش عم بيحكي. بدنا نرجع شوي تاريخ ونعرف كمثال. مثال آخر، طيب جاء المسيح عليه السلام قبل 2000 سنة تقريبا، صح؟ الآن في إنجيل متى في قصة مشهورة جدا يعرفها المسيحيون الآن على نجيل بعهد عيسى عليه السلام، أكبر مجموعة عارضته وقفت أمامه هي المتدينون اليهود، وكانوا يسموا يعني بعلم مقارنة الأديان وبعلم واللي بيعرف بتاريخ اليهود اسمهم الفريسيون، ماشي؟ فالآن في نص شهير معروف جدا إنه عيسى عليه السلام حينما وقف هؤلاء اليهود ليعارضوه ويمنعوه من دعوته قال النص كتبته هنا إنجيل متى، قال مكتوب، كلمة مكتوب أي مذكور في العهد القديم القبل، قال مكتوب بيتي بيت الصلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. بيتي بيت الصلاة إيش؟ يدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. من المتحدث الآن؟ مين هذا النص منسوب لمين؟ عيسى عليه السلام يخاطب من؟ زعماء الدينيين لبني إسرائيل. قال بيتي، طبعا يتحدث عن الهيكل الآن، الهيكل اللي بيتحدث عن اليهود. قال بيتي اللي هو مكان عبادة، بيت عبادة جعلتموه مغارة إيش؟ لصوص. شو المقصود بالعبارة مغارة لصوص؟ اللي بروح بدرس تاريخ علاقة عيسى عليه السلام باليهود سيكتشف إنه واحدة من الأمور اللي جاء عيسى عليه السلام ليصلحها في بني إسرائيل أنهم حولوا أماكن العبادة لأماكن تجارة يشترون بها ثمنا قليلا، حرفوا وأخرجوا ووضعوا من الأحكام الشرعية وقدموا وأخروا ليبيعوا ويشتروا، فصاروا يعملوا الكفارات والفلوس ويسامحوا ويعطوا فلوس، حولوا. لذلك واحدة من الأمور اللي جاء عيسى عليه السلام لفعلها هي أرجعهم إلى الطريق إيش؟ الصواب. هذه من ضمن مؤشرات ليشتروا به ثمنا قليلا. طيب أجي هون عند هذه الآية الآن، من ضمن وأنا عم بحضر عم تذكرت من ضمن الأمور اللي حصلت أيضا في زمن عيسى عليه السلام لكن مع يحيى عليه السلام. يحيى حسب اعتقادنا هو ابن خالة عيسى عليه السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الإسراء والمعراج فرأيت عيسى ويحيى ابني الخالة. بحسب الاعتقاد النصراني مش ولاد خالة لكنهم تزامنا وبينهم تقريبا أشهر في الولادة. طيب الآن موطن الشاهد، من ضمن القصص المروية وفيها عدة روايات أنه في ملك اسمه هيرودس. هيرودس كان ملك على اليهود، طبعا في تفاصيل عديدة جدا، أصله مش يهودي لكن مملك عليهم، أبوه نبطي، أمه رومانية، أمه مش كذا، لكن كان ملك الملوك اليهود ومسؤول عنهم أمام الدولة الرومانية. فهذا طبعا في عدة روايات من أشهرها أنه هذا الملك أحب ابنة أخته، طبعا رواية بتقول لك ابنة أخوه يعني محرم عليها، لا يحرم عليها أن يتزوجها، فعاشقها. فطبعا مين وقف أمامه الآن؟ النبي كان في ذلك الزمن يحيى عليه السلام. خلاصة القصة أمها نصحتها. طبعا في أكثر من رواية أنا بحكي لك عليها، رح تقرأوا تشوفوا 6-7 روايات إنه أم تزوجت أخين والأخ كذا اعترض عليهم، بس مين أشهر الروايات؟ لأنه ما فيش علم سند عندهم، يعني فيش تمحص رواية وتقول رواية رواها فلان وسند صحيح وسند مش موجود هذا الحكي كلياته. ففي عدة روايات وكلها مروية وأنت ما بتعرف نص صح منها، لكن من أشهرها أن الملك هيرودس هو حاكم اليهود، تخيل، عاشق ابنة أخته وأراد أن يتزوجها، فوقف في وجهه مين؟ يحيى عليه السلام. يعني تخيل الآن ملك اليهود سيشرع زواج السفاح، فتخيل رد الفعل من قام له؟ يحيى عليه السلام. بحسب نصوصهم خلاصة الأمر تدللت عليه وتزينت له وقالت له إذا بدك تريحني وتسعدني اللي منكد علي عيشتي أنا يحيى، إيش بدك يا كذا، طلبت رأسه. طبعاً كانوا في حفل يرقصون ويشربون حسب روايات هذا. قال فأتي برأسه مقطوعاً على صينية من الذهب. طبعاً القصة تكون على أساس أنا بقولكم ماذا عندهم في أخبارهم. طبعاً الاحتمالية واردة لأن ربنا سبحانه وتعالى قال ويقتلون الأنبياء، وفي آية ثانية يقتلون، صح؟ مين حافظ؟ في وقتلهم الأنبياء في يقتلون ويقتلون، لم تخن الذاكرة. فالآن عم بعطي على مؤشر على قضية. طب ليش جبت هاي القصة؟ لما أمر، طبعا هيرودس كان يهاب جدا من يحيى عليه السلام، يحيى كان النبي، نبي من إسرائيل، مش واحد عادي. طب كيف تقتله أنت؟ مو بتقوم عليك الدنيا. مين اللي أيد قتله والانتهاء منه وطبطبوا على الموضوع كلهم؟ رجال الدين تبع المجتمع اليهودي اللي هم بلغتنا الحاخامات. ليش؟ لأنه كان بين قوسين مؤرق لهم بسبب فسادهم. تتخيل القضية كم عم تتكرر بزماننا؟ الآن في الزمن اللي عم نعيش فيه كم مؤسسة دينية في بعض الدول العربية يقفون عينك القتل موجود أمامهم والظلم موجود والاغتصاب والقتل والاعتداء والحرق موجود، ويقفون مع الظالم عينك ويلوون أعناق النصوص، ينطبق عليهم يشترون به ثمن قليل ولا؟ لا، هذه أمثلة إيش؟ تاريخية. أنا الآن عم بتعمق من باب إنه إحنا الحمد لله صار في عندنا عربي وعندنا إنجليزي، يمكن هذا الحكي ما أقدر أحكيه 100% بالإنجليزي، حاطة إشارات عامة، لكن موضوع النص الآن عندنا محفوظ. ربنا سبحانه وتعالى لامهم لأنه كان عندهم القدرة وقرع عليهم، كانوا غير النصوص والناس ما بتعرف أصلاً وين النص الصح والنص الغلط. لذلك بين لك في أميين هم محافظين أكاذيب وماشيين، مثل بعد الطوائف المنتسبة للإسلام ممن يكفرون الصحابة ويكفرون ويتهمون عائشة بالزنا، كثير من عوامهم معبئين بالخرافات والأكاذيب، 3/4 دينهم أكاذيب موجودين في المثال، يعني مش غريبة علينا. نيجي طيب في الزمن الحديث أنا شو بدي أستفيد من هالآية؟ هاي الآيات محفوظة هي عندنا، مشان هيك نجي نطلع على النمط الجديد في تبديل آيات الله. من أول كان الآية كلها يخفوها والنص كله يخفوه ويجيب لك بداله ويكذب زي ما بده. طب النص موجود عندي، فخرج لنا شياطين الإنس بما يسمى تحت مظلة ما يسمى الفكر الحداثي، التجديدي والتنويري، منظوم احفظوا الكلمات، التنويريون الحداثيون فكر تجديدي، خلى النص عندك فرغه من مضمونه بطل له معنى، خليك انت بتقرأ بيقول لك مزبوط ربنا قال هيك، بس المعنى تبعها مش اللي ضحكوا عليك المشايخ من 1400 سنة وأقنعوك، معناها إشي ثاني. يعني خلى النص عندك وأماته. معينتو؟ الآن مين عراب من أسس لهذه الفكرة؟ هم المستشرقين غير المسلمين. طيب خليني أعطيكم فكرة، معلش تحملوني شوي وكان في شوي دسامة، لكن هذا راح يساعدكم جدا في حياتكم. اللي غرس هاي الفكرة كلها أو سبب المشكلة، هي أصلها مش مشكلة عندنا، أصلها مشكلة غربية. شوية تركيز مع الفائدة إن شاء الله. سمعتوا كلمة الحداثة والحداثيون، مودرنتي مودرنزم. الغرب الأوروبي كان بيعاني من مشكلة مع حكامه ومع كتاب المقدس مع دينه، فكان في تسلط من السلطة الدينية على الناس، وكان النص الديني عندهم ممنوع ترجمته، وكان يؤمن فيه بحرفيته، وكان مسيطر عليه فقط في دور العبادة والكنائس، والناس ما عندها أكسس، ما عندها تسهيلات لا تقرأ ولا تناقش ولا إلى آخره. فكان يشعر بضيق شديد جدا، غير عن في أشياء بعض الأحيان كانت بتخالف المنطق، بتخالف العقل، بتخالف إلى آخره، عنده مشكلة في الموضوع تاريخيا. فمجرد ما صارت الثورة الفرنسية 1789 إلى 1798، الثورة الفرنسية نتج عنها العلمانية سيكولاريزم، بعدها بشوي صار عندنا الثورة الصناعية، وصار في عندنا المدن الكبيرة، وكان صار في الاستعمار، استعمار على تصنيع على علمانية كلياتها. هلا خرجوا من طلق الأوروبيين، بدهم يطلعوا من الضغوطات اللي عليهم، صار عندهم الآن استعمار، مصادر دخل جديدة، خيرات الشعوب عم بذبحوا فيهم، بقتلوهم وبعملوا كذا إلى آخره. بس في إشي لسه منكد عليهم مع العلمانية، إنه في نصوص عم بتغلبهم. فطلع بعض الناس اللي بده يتخلصوا من سلطة النص الديني عليهم، فهذه مشكلة غربية، لاحظوا معي ماشي، عندهم نص ديني مغلبهم بدهم يخلصوا منه، مشكلتهم. فطلعوا بشيء بسموه بالتفكير الحداثي القرن التاسع عشر والقرن العشرين، اللي هو قضية تأويل النص. مادام مش قادرين يخلصوا من النص، خلاص النص هيك بحكي لك، يقول لك لا مو تعالوا، صار في دراسات جديدة الآن، صار في عنا تجديد الآن. هذا النص طلعوا بشيء بسموه التأويل الحداثي للنص. من ضمن تأويل الحداثي طلعوا بشيء بسموها التاريخانية ونظرية موت المؤلف. شو التاريخانية؟ قال لك اسمع اسمع، جيسوس كرايست حكى هالحكي، بس هذا نص تاريخي. قالوا ايش نص تاريخي؟ قالوا في الأدب في عندنا نص تاريخي، بمعنى النص يلزم من قيل في زمنه فقط ولا علاقة له بمن بعده. فأنت بتدرسه على أنه نص تاريخي غير عابر للزمن، ركز معي، هذا دراسات أدبية في اللغة، راحوا أسقطوها على مين؟ النص المقدس، مشان يفقدوا علاقته. بقول لك بتطلع عليه زي المتحف بالتاريخ، هذا النص في قضية مثلا، قضية على سبيل المثال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا نص تاريخي نزل للي نزل عندهم مشان يصلوا ويصوموا. إحنا بالنسبة لنا ما في علاقة بيننا وبينه غير بنقدسه على أنه نص تاريخي، بس هو ما بيأمرنا نصلي، ركز معي، هاي معنى التاريخانية معي. وطلعوا بنظرية اسمها نظرية موت المؤلف، هذا بالأدب. شو نظرية موت المؤلف؟ أنا الآن كاتب نص أديب، كتب قصة رواية، جيت قلت لك وجدت نفسي في الصحراء تائها مثلا، هيك انا كتبت هذا واذ بدموعي الغاليه تنزل من تحت مقلتي. تيجي انت بتقرا بقول لك اسمع، انت بتحكي النص حر، مجرد ما وصلني انا كيف بفهمه، فهمي انا هو اللي بقبله بغض النظر عن نيتك وقصدك، لا يعنيني انت شو تقصد بالنص، معنى النص اللي انا بفهمه. بمعنى انت بتحكي النص وبتموت، كيف انا هذا اسمه نظرية ايش؟ موت المؤلف. هاي ممكن تفهم ببعض النصوص الشعرية، المعنى في بطن الشاعر، ممكن باللغة، بس انتوا وين الخباث الضربة؟ موت المؤلف طبقوه على مين؟ كتاب المقدس، بما يفترض ان يحوي من اشارات اخلاقية وقيمية عابرة للزمن الى اخره. يقول لك انا كيف بفهمه؟ طب كيف بفهمه؟ مثلا وأتم الحج لله، إذا أنا فهمت إنه الحج بس بالمعنى اللغوي إني أقصد وأن قلبي يطوف حول كعبة ربي، قلبي، فإذا قلبي طاف فأنا قد حججت. أقول لك أنا فهمت يا أخي، وكيف؟ أقول لك يا أخي النص كل واحد بفهمه زي ما بده، أنت مش مندوب عن الله، أنت الله، إيه شو فهمت معي؟ أنتوا كيف بلعبوها؟ هلا هذا الحكي صار وين؟ بالغرب، قبل حوالي 170 و 160 و 180 سنة طلعوا نظريات هدف رئيسي يخلصوا من سلطة النص الديني ويحجموا رجال الكنيسة عندهم. وين الطامة الكبرى؟ جماعتنا الله يكرمهم ويكبر عقولهم، أخذوا as is مسكوه بدون مسقطوا علينا، اللي هي بسبب قالها ابن خلدون المغلوب مولع بتقليدي غالبه، عقدة نقص انهزامية تامة مع الاستعمار العسكري أصلا اللي حملوه أصحاب هذا الفرنسي والإنجليزي، السموم جاءتنا. فالآن شوفوا شو عملوا ربنا، عم بيقول فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم، طوروا هذا المفهوم الآن خلص النص الآن حافظينه رسما إحنا ونصا، بس عم نضربه من وين؟ من جوا. أعطيكم مثال، محمد أركون. محمد أركون عبارة عن جزائري يفترض أنه مسلم، يفترض، أو هذا الظاهر الذي يعني يفترض أو يعني يعلنون عنه يتحدثون عنه. على أرض الواقع محمد أركون يصنف على أنه من كبار الحداثيين التنويريين الذين يصرحون في مقالاتهم بأن النص القرآني كله محرف، والذي وصلنا ليس النص الصحيح بل النص مختفي، وأن أحداث القرآن وقصصه هي كلها من الأساطير التي كانت زمن النبوة، وأن النص القرآن الصحيح موجود في مخطوطات البحر الميت قمران التي وجدت، وبعض النصوص موجودة في مخطوطات مخبأة في الهند وفي اليمن. هذا مكتوب. طبعا أنت طفل صغير بصير تضحك عليه، طب من وين جبت هذا الحكي؟ مفكر الكبير طبعا قضى أكثر من 40 عاما قبل أن يتوفاه الله، وهو رسالته الكبرى في حياته تصحيح وتجديد العقل الإسلامي، إنه إحنا مساكين نؤمن بخرافات لازم إيش يجدد. تخيل قال لك النص اللي بإيدك كله يقبله محرف في القرآن. مش فكمثال محمد أركون، احفظوا اسمه وروحوا اقرأوا عنه. مثل محمد أركون القريب منكم واللي بتعرفوه انتو إلى آخره، محمد شحرور. تخيلوا طبعا لاحظوا شو اسمه محمد أركون، طبعا جزائري هو، تربى في طفولته بمدارس كنسية ثم تربى على يد المستشرقين، وقضى عمره كلياته وهو يهاجم الإسلام طبعا على أرض الواقع. أنا بحكي على قضية يحرفون ويكتبون الكتاب بأيديهم ليشتروا به ثمنا قليلا. تخيل أنه هذا كم ألف مسلم أقنعه بأنه كتابك اللي بين أيديك ليس منسوبا إلى الله وأنه محرف، وكم أثره طبعا بالذات لمتحدثي اللغة الفرنسية ثم لمن ترجم له باللغة العربية. نيجي لمحمد شحرور. تخيلوا محمد شحرور سوري درس الهندسة في روسيا أيام عز قوة الاتحاد السوفيتي، ويعتقد بعض العلماء مثل الشيخ الألباني رحمه الله وأظن الشيخ البوطي بأنه كان شيوعيا، شيوعي يعني الألباني. أنا سمعت له صوتا تسجيليا بصوته يتحدث عن محمد شحرور بأنه شيوعي، شيوعي يعني ملحد لا يؤمن بالله، هكذا حسب ما قال عنه. تخيلوا هذا الرواية المزعومة، لما صارت غلبت حرب 67 لما إسرائيل هزمتنا كان شابا نسبيا يعني قبل 52 سنة، كان بالعشرينيات، قال كان قد رجع. تخيل مهندس يدرس بروسيا وشيوعي، لما شاف هزيمة العرب أمام إسرائيل طقت فكرة براسه من خوفه على أمته، لا 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 في إشي خطأ عندنا، كيف إحنا ننغلب؟ أكيد المشكلة عندنا في قرآننا. خلينا شوف هالاستنتاج بتاع، ما دام انغلب معناته عندنا مشكلة إيش في القرآن. فأخذ يبحث عن السر في إيش هزيمتنا، فاكتشف إنه السر، وأخذ يبحث في تخيل من 67 طلع بسنة 90 بكتاب اسمه الكتاب والقرآن، عمل تأويل للقرآن الكريم هذا قبل حوالي تقريبا 20 سنة بمعظم الآيات اللي نعرفها الأحكام الشرعية، مثلا الزنا ليس حراما مثلا على سبيل المثال، والصلاة مش واجبة. من وين طلع فيها؟ تخيل مهندس ما لهش دخل باللغة العربية ولا دخل بالعلوم الشرعية ويتهم بأنه شيوعي أصبح بطلا، كتب الكتاب. الآن وين النقطة؟ النقطة بيقول لك أخي إنه أنت عندك مشكلة في فهم اللغة العربية والدلالات، هاي الدلالة ضحكوا عليك، شوفوا تلفتنا كيف. فخلى الآن آلاف المفتونين فيه بتطلع على النص لا قيمة له عنده، طرق الجديدة فيه ليشتروا به ثمنا قليلا. طب النتيجة فضائيات، أموال، شهرة، طباعة، دعم، استقبال، إلى 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 آخره. طه حسين، وهذا أختم به مشان إحنا نكون واضح الصورة أمامنا، لما هاي الآية القرآن ربنا سبحانه وتعالى ما عم بيحكيها للكبشان نفهم حجم الخطورة. وأي واحد ترى منا إحنا اللي عم نحكي لو سمح لنفسه ينقاد ترى ممكن يعرض عليه بهاي الأمور. هؤلاء كلهم بطريقة ما يا برستيج يا عقدة نقص يا فلوس يا تخويف يا ممسكة إلى آخره. طه حسين كلنا بنعرف أنه كان كفيفا. طبعا أنا قرأت مذكرات طه حسين، وأنا أذكر أنا بنفسي قرأتها قبل حوالي أكثر من 30 سنة اللي هي الأيام. أنا قبل ما أعرف بالضبط وأستوعب حجم الإجرام تبع طه حسين أدركت من سياقه التاريخي أنه كان حاقدا على كل من حوله، لأنه هو ابتلي، الله لا يبتلينا، ابتلي بكف البصر، أهله كانوا مهملينه. هو كتب هذا الحكي. طبعا هو للأمانة هو أديب، وأسلوبه مش سهل أبدا، مش مؤثر أسلوبه. في مذكراته كان يصف شعوره كيف كان أهله، وأظن حسب ذاكرتي كان هو واحد من 9 إخوة وأخوات، تخيل العائلة ما أكبرها 11، وكفيف. وعن نرجع مواليد 1928 اللي بتخلني الذاكرة. فتخيل طه حسين، أو قبل طه حسين كان مهملا مرميا، حسب ذاكرتي كان يعامل كأنه كيس قمامة في البيت، يعني ما حد بيطلع عليه، كفيف وقاعد، لا في حدا بيمسكه، ولا في شوارع، ولا في ويلتشير، ولا حدا يهتم فيه، معبأ 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 الضيق. تخيلوا هذا الضيق الذي حمله لمن حوله ولمحيطه ولأمته التي أهملته. طبعا هم خسروا معه، والله يكون عنه بالفقر في ذلك الوقت في مصر، وعنده طاقة هائلة جدا وضيق. مين اللي استلمه؟ الفرنسيين، أعطوه منها، زوجوه بفرنسية ساعدته وخدمته وعاش معها في فرنسا. رجع يحمل أفكارا معادية للدين، وأصدر كتابه الشهير. تخيلوا، اتهم القرآن بأنه انتحل وسرق من الشعر الجاهلي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حرامي، فأصبح عميدا للأدب العربي. ركز معاي، انت شوف الضرب كيف، ليشتروا به ثمنا. قال فويل للذين، هلا مش 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 بالضرورة لازم واحد يجي يم نص يقول لك هذا شيله هذا حطه، لا 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 لا، يقول لك القرآن بس محمد أخذ من الشعر الجاهلي، يعني سراق، يعني هذا مش كلام الله. واحد يقول لا، هو ما حكى عنه كله، قال لك فيه انتحال من الشعر الجاهلي، ضرب مصداقية إيش. فأصبح عميدا الأدب العربي، زي جائزة نوبل. جائزة نوبل تنعطى بإنصاف موضوعية 100% في كل الأحوال. يعني لو شخص في الغرب الآن يحمل أفكارا معادية لأصحاب شو اسمه الشذوذ، بياخذ نوبل؟ نو واي. في وراها بوليتكس في الموضوع. بأيامه كان موجود الرافعي طه حسين، موجود العقاد. الرافعي إذا عطس الرافعي بيطلع منه 10 زي طه حسين. العقاد إذا عطس يمكن بيطلع 15 زي طه حسين. لا اطلعوا على الرافعي ولا اطلعوا على عميد الأدب العربي. نجيب محفوظ رواياته الفاجرة أعطوه جائزة نوبل، أعطوه جائزة كبيرة جدا جدا، وما حد اطلع لا على المنفلوطي ولا على العقاد ولا على الرافعي. طب ليش؟ كتب في الإباحية. مشان نفهم، أنا كل اللي حكيت لكم إياه بس بدي أشرح كلمة، ليشتروا به ثمنا قليلا. الدرس خلصته، بس نفهم رسالة، من استغرب أن شخصا يعلم الحق مطلع عليه بل متخصص فيه ويعلمه ويبيع ضميره بثمنا قليلا. هذا عم ناخذ درس من بني إسرائيل، بدءا بمعلومات التاريخية من عهد اليونان إلى اليوم موجود المثال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويغفر لنا ونعيننا على ما فيه الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.